السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزال الحديث موصولا حول الحرمات والحقوق. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. كلمات انسابت من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقف على سفوح عرفات يخاطب الحشود الحاضرة أمامه يومئذ من أمته، ثم يخاطب من خلالهم وعبرهم أمة الإسلام القادمة من رحم الغيب إلى قيام الساعة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. لقد تحدثنا في الأسبوعين الماضي والذي قبله عن حرمة الدماء، ثم عن حرمة الأموال. بقي في مقامنا هذا أن نتحدث عن الجزء الأخير من هذه المنظومة الحقوقية، حرمة العرض. إن عرض المسلم حما لله ورسوله. إن عرض المسلم حما لله ورسوله. إن الاستطالة في عرض المسلم من أربى الربا، سواء أكان ذلك بالسب والشتم أم كان ذلك بالقذف والرمي بالبهتان والفاحشة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. إن أعظم بلاء يبتلى به العبد إما من قبل لسانه أو من قبل فرجه. جرائم اللسان كثيرة، من بينها الشتم والسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ليس المسلم بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. إن لعن المسلم كقتله. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كذلك وإلا رجعت الكلمة إليه، فكان أولى بها وأحق بها. كل المسلم على المسلم حرام. إن الله جل وعلا جعل للرمي بالفاحش عقوبة حدية في كتابه، فقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إنها عقوبة حدية ذات 3 شعب. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ومن أجل حماية العرض جاءت الشريعة بباقة ومنظومة من القواعد والتراتيب الحقوقية. لا توجد خصوصية علاقة بين رجل وامرأة أجنبية خارج إطار الزوجية أو المحرمية، إما أن تكون زوجا لك أو أن تكون محرما لك. إذا خرجت عن هذه الدائرة فلا توجد إلا العلاقة العامة التي تكون على ملأ من الناس والتي يكون الحديث فيها بالمعروف. لقد دخل نفر من بني هاشم على أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما دخل عليها أبو بكر ثم رأى هؤلاء عندها أنكر ذلك، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال: لم أرى إلا خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم صعد على المنبر خطيبا فقال: لا يدخل أحد، لا يدخل رجل على مغيبة، أي امرأة غاب عنها زوجها، على مغيبة بعد اليوم إلا ومعه الرجل أو الرجلان. إذا أردت أن تدخل على امرأة زوجها غائب اصطحب معك رجلا أو رجلين، لا يدخلن أحد على مغيبة بعد اليوم إلا ومعه الرجل أو الرجلان. الشريعة المطهرة لم تحرم الزنا فقط، بل حرمت الاقتراب منه، فأحطته بدائرة كبيرة من التدابير الاحترازية التي تحول دون الوقوع فيه. فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة فوق رأسه، فإن رجع أو عاد رجع إليه الإيمان. إن الزنا والإيمان الكامل لا يجتمعان في نفس أبدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة إسرائه ومعراجه، رأى بعض المعذبين في تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه رجال ونساء عراه، كلما اشتدت النار قذفت بهم إلى أعلى، المكان ضيق من أعلى لا يستطيعون الخروج. سأل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة في تنور، رجال ونساء عراه في تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، هؤلاء هم الزناة. ومن ثم جاءت الشريعة المطهرة بالترغيب في الزواج والحث عليه، على أن تأخذه بحقه، على أن تجريه على وفاق الشريعة المطهرة. في زمان الجاهلية كانت تولد أنكحة جاهلية، ثلاثة أنواع من الأنكحة غير المشروعة، وواحد فقط نكاح مشروع. ترويه لنا أمنا عائشة رضي الله عنها، النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. أول نوع نكاح كنكاح الناس اليوم، يتقدم الرجل إلى المخطوبة إلى وليها فيخطبها منه، يقدم صداقه ثم ينكحها، هذا نكاح كنكاح الناس اليوم، وهذا هو الذي أبقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النكاح الثاني نكاح الاستبضاع، إذا طهت المرأة من الحيض لا يقربها زوجها، يرسلها لكي تستبضع لكي يطأها أحد ذوي القوة حتى تحمل منه، ولا يقربها حتى يتأكد من حملها رغبة في نجابة الولد. النوع الثالث يجتمع الرهط دون العشرة، يدخلون على المرأة يصيبونها جميعا، إذا حملت، إذا وضعت حملها، إذا تعلت من نفاسها، تدعو هؤلاء فلا يتخلف منهم أحد، ثم تقول لهم لقد علمتم ما كان منكم فهو ابنك يا فلان، تختار من تشاء منهم لكي تليط به الولد. النوع الرابع هذا نكاح البغايا، كنا يرفعن على بيوتهن الرايات، يدخل عليهن من شاء ولا يمتنعن عمن شاء، فإذا وضعت حملها دعوا لها القافة، الذين يعرفون كيف ينسبون الولد لأبيه من خلال ملاحظة ما بينهما من شبه، أبطل الإسلام هذه الأنكحة كلها إلا النوع الأول، النكاح المعتاد، أن يتقدم الرجل إلى المرأة أو إلى وليها يخطبها ثم يصدقها ثم ينكحها نكاحا شرعيا على وفاق الكتاب والسنة. ليس من الأنكحة المشروعة الزواج بنية الطلاق، من يأتي إلى هذا البلد لا هم له إلا أن يتزوج وبعد حين يطلق ويترك هذه المرأة لحالها، وقد بيت وعزم وجزم على طلاقها من قبل أن ينكحها، عنده بلان واضح محدد ينكحها لمدة شهر، شهر ونصف، شهرين، أسبوع، أسبوعين، هذا عبث بالحرمات. وقد صدر قرار من اللجنة الدائمة للإفتاء والدعوة ببلاد الحرمين باعتبار هذا النكاح نكاحا مؤقتا ونكاحا باطلا ونكاح متعة، وأنه لا يحل بحال من الأحوال أن تأتي الأمر بحقه. نعم، إن الله جل وعلا قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، لكن النكاح له منهج، النكاح له سنن، له تراتيب شرعية بينها صاحب الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه. من يضمن لي ما بين لحييه اللسان؟ إذا أصبح العبد فإن الجوارح كلها تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن حماية الشريعة للأعراض أيضا تحريم الغيبة، مجالس يجتمع فيها الناس فاكهتهم أن يتخوضوا في أعراض الناس، أن ينهشوا لحومهم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج طائفة من المعذبين أظفارهم من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، الذين يقعون في أعراض الناس. أبغض تشبيه جاء في كتاب الله عز وجل للمغتابين، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والفحش يبلغ منتهاه عندما تغتاب جنسا بأكمله، قبيلة بأكملها، شعبا بأكمله، دولة بأكملها، ما ظنك إذا جاء هؤلاء وقد تعلقوا برقبتك يوم القيامة يقتادون منك ويسألون الله أن يوفيهم حقهم منك، وأنت أيها المسكين ذو حسنات محدودة يأخذ هذا من حسناتك وهذا من حسناتك وهذا من حسناتك، حتى إذا فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك فطرحت بها في النار. إن مما حرمه الله جل وعلا نقل قالة السوء بين الناس، نقل الحديث بين الناس للإفساد فيما بين، هذا من جرائم اللسان. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. ثم قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي في الناس بالنميمة. والحديث الصحيح لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، النمام والقتات الذي ينقل الحديث بين الناس للإفساد فيما بينهم. من يضمن لي ما بين لحيه أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، إن كل كلمة تنطقها مرصدة في كتابك، ويوم القيامة يعرض عليك كتابك مفتوحا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه شيئا غير ما كان؟ نعم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن من جرائم اللسان أيضا أن يلعن الرجل والديه، لكن هذا غريب، هل يلعن أحد والديه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه؟ فقال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فأنت الذي بدأت بالسب فأنت الذي استجلبت السب لأبيك وأمك. نعم، الذي سب أباك وأمك رجل آخر، لكن كنت أنت المتسب في هذا عندما بدأت بالسب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعل البادئ منهما ما لم يتعدى المظلوم. المستبان ما قال هذا وذاك، ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يتعدى المظلوم. من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. أو يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فأنت الذي تسببت. هذه الدائرة على مستوى سب القادة، الرؤساء، الزعماء، أي رموز ممكنة، عندما تفعل هذا سيرتد هذا عليك وأنت البادئ. البادئ أظلم. المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يتعد المظلوم. إن الناظم يقول واحذر مناقشة الحساب، فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سطراه وأنت لاهٍ تلعب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أمسك عليك لسانك. الله جل وعلا يقول في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كل كلمة تقولها مرصدة في كتابك، شئت أم سخط، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، والتوبة معروضة بعد. إن حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة، الحديث، الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله أبدا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان لا يتركه الله أبدا حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة، وديوان لا يعبأ الله به شيئا من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فهو إلى الله إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفله. ومن أعظم السب وأفحشه وأنكده أن يقع السب على الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أمرنا الله جل وعلا بالاستغفار لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تسبوا أصحابي، فإنه لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. آية الإيمان حب الإيمان، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم عرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ما وقع بينهم من الفتن هذه تطوى صحائفها وقد طويت ورفعت إلى الله عز وجل. وأعمال صحابة رسول الله ما بين سعي مشكور أو ذنب مغفور. الصحابة قد تقع منهم ذنوب لكنها تقع مغفورة بسابقتهم، بنصرتهم للدين، بشرف صحبتهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تقع مغفورة بإذن الله. أعمالهم تدور ما بين سعي مشكور أو ذنب مغفور. فما شجر بينهم، ما وقع بينهم من الفتن، نمسك ألسنتنا عن التخوض فيها. هذا منهج أهل السنة والجماعة. ورحم الله عمر ابن عبد العزيز الذي سئل عن ذلك فقال: تلك فتنة طهر الله أسيافنا فلم تتخضب بدمائها، فلنطهر ألسنتنا من الخوض فيها. الامساك عما وقع بينهم، والترضي عنهم جميعا، والاستغفار لهم جميعا، واعتقاد فضلهم جميعا، واعتقاد أنه خير من مشى على الأرض بعد النبيين والمرسلين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير من مشى على الأرض بعد النبيين والمرسلين. نعقد قلوبنا على هذا وعلى سلامتها تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ونبرأ إلى الله ممن تطاول عليهم أو سبهم أو شتمهم. ومرة أخرى، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أرجو أن تتخيلوا معي مجتمعا صينت فيه هذه الحرمات. أمن الناس على الدماء؟ أمن الناس على الأموال؟ أمن الناس على الأعراض؟ كيف تكون هيئة هذا المجتمع؟ يأمن الناس فيه على دمائهم فلا يسفك دم بغير حق، يأمن فيه الناس على أموالهم فلا يؤخذ درهم بغير حق، يأمن الناس فيه على أعراضهم فلا يقع أحد في أخيه بغير حق. وكل الجماعة المسلمة حراس للعرض، وأمامهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. إذا اتهم أخوك في عرضه، إذا وقع سب أو شتم له وهو غائب، فأنت أول من ينبري للدفاع عنه. وإن جائزتك أن يرد الله النار عن وجهك يوم القيامة. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. باقة أخلاقية، باقة حقوقية، باقة من التدابير التي كفلتها الشريعة المطهرة في منظومتها من أجل أن تقدم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت، ليس لمجرد النسبة إلى العرب، ليس مجرد النسبة إلى منطقة جغرافية، إلى بقعة في الجزيرة أو في الشرق أو في الغرب، إنما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما مناط الخيرية؟ ما معقدها؟ ما أسبابها؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا مناط الخيرية، به استحقت هذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس. وبإضاعته استحق بنو إسرائيل اللعنة على لسان الأنبياء. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. من أجل هذا استحق هؤلاء القوم اللعنة على لسان الأنبياء. وبإقامة هذا الواجب استحقت هذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is continuing the hadith that he started weeks ago about the rights of the Muslims and the things that are forbidden and that are sacred. As he عليه الصلاة والسلام indicated to us in the last ceremony, as if he's addressing the whole Muslim Ummah until the Day of Judgment, that it is sacred on each believer his blood, his life, his wealth, his honor. As the sacredness of that day of Arafah in the place of Mecca in the month of Dhul-Hijjah. And the honor today, we talked about, last time we talked about the bloodshed, about the life, the importance of that, the sacredness of that. And we discussed also another time the wealth. And today we're going to talk about the honor, the reputation of the Muslim. Which is protected by Allah Azza wa Jal and His Messenger, alayhi salatu wasalam. It is one of the worst sins is to do, of the worst usually, is to cuss or curse a Muslim or to accuse him of something that is not of his doing. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said that in a different hadith, and Allah Azza wa Jal indicated that in the Quran, and the Shaykh mentioned, I'll mention some of them because of the lack of time. When Allah said, those who are accusing the woman unjustly of adultery, of course, that they will be punished by three things. The first one, and they don't bring witnesses, that they will be whipped 80 times. They will not be accepted to testify ever. And these are the fasiqeen, except for those who repented to Allah and corrected. And then Allah is merciful and forgiver. And there is no relationship between a man and a woman except, of course, in a marriage or like a kinship, or it is somebody that is sacred for him. So they cannot be secluded alone. They have to be on people. And the Prophet ﷺ, in a long hadith, he indicated that if a woman, her husband is absent, then if somebody visits her, then he cannot come alone. You have to bring with another man or more. And it has to be in public, of course. And Islam always prevents us from even come close to zina, to adultery. Did not only forbid adultery, it's even to come close to it, to even come to it from any way of Allah Azza wa Jal don't want us to come close to adultery. It is a great sin, and it is not a way of life. And when a Muslim commit adultery, as the Prophet ﷺ told us, he is not a believer. As if the faith is taken out of his body, and as if it is a cloud on top of him until he finish the thing that he is doing, that Allah don't like or forbid. And the Shaykh reminded us of the hadith of the Prophet ﷺ when he went in Al-Isra al-Mi'raj, when he saw some of those who are punished, when he saw some people who are in a container which is very wide in the bottom, and very narrow on top, and every time the fire is lit or get hotter, they try to go to the top and they cannot leave, and they are burning and they are in torment. It's just to show you one of the punishment, the severity of the punishment of Allah Azza wa Jal for those who commit adultery. So Allah don't want us to even come close to it. Allah allowed marriage, and the Shaykh indicated there were four types of marriages at the time of ignorance, at the time of Jahiliyyah. Only one of them that the Prophet ﷺ approved of, as Aisha indicated and told us. The first one is the permissible marriage, which what we do nowadays of a person ask for the hand of the woman, and then he marry her, according to the Quran and Sunnah. And the second type is after a woman finish her period, her husband don't touch her, and she go and try to choose a strong man so she could have good kids out of that other man. And the third type is when there's 10 people or more or less, they will commit adultery with her, and whenever she get pregnant, she could call them all, and they all will come in, and then they will she will tell him, okay, it's your son, and he cannot reject that. The fourth type, it's the ones with the prostitutes who leave a mark on their houses, and if she gets pregnant, then they go with whomever that child looks closer to, if he looks like this person or that. But Islam came to avoid all of this except for the first part. And the Sheikh indicated and emphasized there is no marriage with the intention of divorce. Someone who comes in for a visit or study or whatever the reason, you cannot marry a woman before you marry her, you know that you're going to divorce her, whether it is a short period or a long period. If you have that intention of divorce later on, then that marriage is not valid. Marriage has ethication, so we need to take care of that. And the Prophet ﷺ told us, whomever could guarantee what's between his ears and what's between his legs, his private parts and his tongue, the Prophet ﷺ would guarantee him Jannah. Because everything we say, we are responsible for. The tongue will tell the rest, I mean, the whole body will tell the tongue, you are our leader. If you are corrected, we are all corrected. But if you corrupt, we are all corrupted. So we have to watch what we say or what we utter out of our mouth, because we are going to be accountable for it. And it will be written for us. There is people who sit in this life and they have nothing except to talk about this or that. They sit in gatherings to talk about people and talk about their reputation, their honor. And the Prophet ﷺ warned us from this, because also at the time of Isra and Mi'raj, he saw some severe punishment to those who just sit there and commit namima and talk about people, where they have nails of metal where they scratch themselves. And remember that at the Day of Judgment, in another hadith where the Prophet ﷺ told us about the bankrupted person who will come with so many deeds and then he will not have any, because he given this and that, all his deeds, to those that he cussed and cursed, those that he have rights on him. These are the crimes of the tongue. So be careful, watch your tongue, see what are you cultivating, what are you going to be responsible for at the Day of Judgment. Remember also the hadith of the Prophet ﷺ when he passed by two graves and he said they are being punished for nothing big, meaning not big from what we our standards are, but they are great in the sight of Allah Azza wa Jalla. That's why they were punished. One of them he used to urinate and not cover himself, and the other one who keeps making namima and backbite people. And the hadith on this is a lot. So in summary, every word you say is going to be accountable for. And don't be among those who cuss or curse their parents, where the companions of the Prophet ﷺ, could somebody really do that? Can somebody cuss his own parents? He said, yes. If they start cussing others, other people's parents, and they eventually cuss their parents, then they have done this to their own parents. Whomever starts with that crime is the one who is the aggressor, and he's the one who's going to be accountable for this. And remember at the Day of Judgment, where there's three things Allah Azza wa Jal will put us accountable for. Allah will not forgive anybody who commits shirk on him, but he will forgive if he wish to whomever he wish after that. And people's rights, Allah will be just to give everybody their rights back. And also if somebody left an obligation or something, it's up to Allah to punish him or to forgive him. And the worst cussing or cursing is the one that is done to the companions of the Prophet ﷺ, where he forbid us from cussing them or cursing them. And he told us that if we spend the amount of the mountain of Uhud, it will not be equal to one of the things that they have done with their own hands. Because what they have started, what they have done to Islam is so great, to Allah Azza wa Jal. So we need to remember their greatness and not to indulge ourselves in cussing them or cursing them. Umar ibn Abdul Aziz said, this is a fitna, that Allah has protected our sword from indulging in the blood, so we should not indulge our tongues in the on the companions of the Prophet ﷺ. They are the best who walked on earth after the messengers. And the Shaykh concluded by saying, imagine if the whole Muslims, if the whole community practice the hadith of the Prophet ﷺ, where he made it sacred, the blood, the soul of the person, where he protected the wealth of the human being and his honor. Won't it be a peaceful, just community and society? May Allah protect our tongues from indulging in something that is forbidden, and accept our deeds and forgive our sins.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم وأقيموا الصلاة إخواني في الخارج تقدموا، إخواني في الداخل تضاموا، تقدموا، أفسحوا، الجو برد في الخارج، فأفسحوا لإخوانكم تضاموا، تقاربوا، بارك الله فيكم. إخواني في الداخل تقدموا، بارك الله فيكم، تقدموا، تقاربوا، تضاموا، تراحموا.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.